بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا إجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فلا زال الحديث في الرد على المعتزلة في إنكارهم لعذاب القبر، وسبق الرد على ما استدلوا به من الأدلة فيما يتعلق بأن أهل الجنة لا يموتون، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وأن هذا في أهل الجنة وليس هو في أصحاب القبور، فاستدلالهم عقيم وسقيم وليس في مكان ومحل النزاع. ودليلهم الثاني قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ونفي السماع هنا كما سبق في الكلام إنما هو نفي السماع المجيب، لا أنهم لا يسمعون مطلقا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكره أنه ذكر أهل القليب أهل بدر من صناديد قريش، وقال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وكلام عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله تكلمهم؟ قال: ما أنت بأسمع منهم إلي، أو ما أنت بأسمع منهم إلي من كلامي منك يا عمر. فهم يسمعون، ولكن السماع المنفي هو سماع الإجابة، سماع الإجابة لا مطلق السماع. ثم عرج على حجتهم العقلية الواهية، أيضا كل حججهم واهية، شبه كما قال الشاعر: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسوره. ليس فيها شيء يصمد أمام الحجج النبوية والأدلة الشرعية وحتى العقل الصريح. بعد ذلك قالوا: أننا إذا رأينا الميت لا نراه يعذب ولا نرى أثره، نرى هذا الأثر عليه على جسده، فكيف تقولون ذلك؟ وهذا لا شك أنه من سفه عقولهم. فالعذاب ليس في الدنيا، العذاب في الحياة البرزخية في القبر، وهذا من الغيب لا يرى، فكيف يقيسون ما كان من الحاضر على ما كان من الغيب؟ ثم ليس كل شيء لا يرى بالعين لا يؤمن به، لا تؤمن به. الروح التي بين جسدك أنت لا تراها، ومع ذلك لا يوجد أحد لا يؤمن بها. هذه من ما ذكره رحمه الله. وكذلك العقل، وإن كان في هذا الزمن لكن في أزمان سابقة كان لا يرى، ومع ذلك أنت تؤمن به لأنك ترى أثره. فالذي يكتب ويبدع في الكتابة، والذي يؤلف الكتب، والذي يأمر ويكتب الأوامر سواء من ملك أو وزير أو غير ذلك، ويضع الخطط العسكرية والمدنية وغير ذلك، كل هذا يدل على أن هناك عقل. فالشيء يعرف بمشاهدته أو بمشاهدة أثره، أو بمشاهدة أثره. فكذلك الروح، نحن نرى أثرها على الجسد، يتحرك الجسد لمخالطتها الروح، فمتى ما انفصلت الروح عن الجسد أصبحت هذه جثة هامدة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني لولا أنكم إذا سمعتم عذاب القبر خفتم أن يدفن بعضكم بعضا، إما خوفا عليه أو خوفا مما ينتج من الدفن، فحينما يدفن يسمعون العذاب. ولكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن عذاب القبر يسمعه كل أحد إلا الثقلين الجن والإنس لا يسمعانه. وأيضا ذكر رحمه الله أن هذه الأمور، أمور الاعتقادات، غالبها أمور الاعتقادات هي أمور غيب، فما الذي يجعلك تؤمن بأمور الغيب كلها إلا عذاب القبر؟ لا بد أن تشاهده بعينك حتى تؤمن به. لذلك قال: ونحن نعلمه عن الله علم اليقين، فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين. قال: بل كذبوا بالحق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أو تأويله، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولما يأتهم تأويله يعني ما رأوا مآله، وهذا يكون متى؟ هذا يكون في عالم وفي اليوم الآخر، يرون حقائق هذه الأمور رأي العين، ولكن حين أن الرؤيا رأي العين لا يفترق من يؤمن بالغيب عمن لا يؤمن، لأنه يكون مشاهدا حاضرا لا غيب فيه. قال: والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله. يعني كذلك هؤلاء يقولون، ماذا يقولون؟ كيف هذا الذي أحرق وفتت وذر في الرياح كيف يعذب؟ طيب، ألا نؤمن أن هذا يجمع ويدخل إلى الجنة أو إلى النار؟ فالذي يجمعه في الجنة وفي النار كذلك يجمعه في قبره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى هذه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا آل فرعون؟ متى؟ واضح أنه في القبر، أنه في القبر، فقد أخبر الله أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في عذاب القبر. إذن هؤلاء الضلال من المعتزلة لا نقل ولا عقل، لا عندهم نقل يثبتون عليه ولا عندهم عقل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. التأويل يأتي على معنيين صحيحين، المعنى الأول بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والمعنى الثاني مآل الأمور، ما يؤول إليها، يعني فيما لا يظهر الآن يظهر بعد ذلك في المستقبل، إما في يوم الآخر أو بعد مدة، كما قال يوسف لأبيه: هذا تأويل رؤياي. لأنه ماذا قال؟ ذكر الله عنه في أول سورة يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهما لي ساجدين. بعد أن دخلوا عليه وهو على العرش وسجدوا له قال: هذا تأويل رؤياي، يعني مآله تحقق. وهنا المقصود به التأويل يعني أنه حقيقة الشيء وما يقع عليه من أمور الغيب مما لم يكن مشاهد الآن. إذن قال: هل ينظرون سبحانه إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني في السابق لما لم نؤمن وكفرنا بالغيب، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نعم. إذن تركوا ظاهر النصوص التي تدل على عذاب القبر وذهبوا إلى أمور متشابهة، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وما أنت بمسمع في القبور، ويتم بشبهات يظنوها يدل عليها العقل وإنما هي أوهام وخيالات، ويتركون الأدلة الصريحة الصحيحة من القرآن أو من السنة في الدلالة على عذاب القبر. وكل مسلم في آخر صلاته يتعوذ الله من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهؤلاء ضربوا بهذه الأدلة وانتكسوا والعياذ بالله ولم يؤمنوا بها كما قال الله. فأما الذين قال هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحات بينات ظاهرات غير منسوخة، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا يأتون للواضح الجلي في الدلالة، لا يذهبون لآيات غير واضحة الدلالة فيه، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال سبحانه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هم يريدون الفتنة. وسماهم فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذن في قلوبهم زيغ انحراف. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ هذه الآية قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهؤلاء منهم. نعم.
كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريبا إن شاء الله.
نعم. لأن الملائكة حينما تأتي إلى جسد الكافر تنزعها نزعا بشدة، والنازعات غرقا، تنزع الملائكة الروح، روح الكافر بشدة، أما روح المؤمن التقي فتنزل بسهولة ويسر. فلماذا تنزعها نزعة؟ لأنها تخاف وتتفرق في الجسد لما أيقنت من حقيقة ما تكلم به الرسل فلم تؤمن وكفرت. ففي ذلك الوقت حين معاينة الملائكة يصبح الغيب حاضرا فيؤمن ويتيقن فيأتيه الفزع فيخاف من هذه الساعة. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهران أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد، فلا أن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر. لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ فلا بد للمخالف من أحد أمرين.
نعم، إذن يقول لك الآن وهم ينزعون الروح، هذا لا يراه من يحضره من أهله، وقد ذكر الله في كتابه ذلك، فما كان متوارا عنهم تحت التراب من باب أولى، من باب أولى. فهذه آية تدل على ذلك، وهذا فيه رد على سفاهتهم التي سموها عقلا وقالوا أننا لا نرى العذاب والنعيم في من يموت وجسده على وجه الأرض لا في باطن الأرض. نعم،
قال رحمه الله:
فلا بد للمخالف،
فلا بد للمخالف من أحد أمرين، إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيب الله ورسوله، بتكذيبه الله ورسوله، فبشره بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون.
نعم، يقول لك الذي لا يؤمن بعذاب القبر إذن ماذا يقول في الاحتضار ونزع الروح وقد جاءت في الآية ظاهرة واضحة؟ فإن آمن بالاحتضار وما يحصل عليه من هذا الأمر الذي قد ذكره الله، فلا بد له أن يؤمن أيضا بما كان أولى منه من عذاب القبر، وإن لم يؤمن بهذا ولا بهذا فنسأل الله السلامة والعافية، فقد زاد ضلالا على ضلال وكفرا على كفر والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء.
نعم، إذن هذه آية أخرى تدل على انحراف المعتزلة في إنكارهم لعذاب القبر، وأن هذا فيه تثبيت لأهل القبور لمن كان على الإيمان حين السؤال من الملكين يسألانه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم،
وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أودهم، حية عند رأسهم وحية عند رجليه، يقرسانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم،
وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك قريبا.
هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يريد أن يعود، يريد أن يعمل، يريد أن يقوم بالأعمال الصالحات والعبادات النافعات له، لأنه تيقن اليوم غيب، نحن في غيب ما يتعلق بالقبر ونعيمه وعذابه والآخرة كله هذا غيب، لكن حينما يقع عليه يصبح مشاهدا وحاضرا، فيقول في ذلك الوقت: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما فرط فيه. قال سبحانه: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ إلى يوم البعث، إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك قريبا، وسيأتي الأحاديث فيه. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ذكر العيني هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري وقال: فإن الله تعالى ذكر الموتة مرتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا، والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. انتهى كلامه.
ونقل هذا أيضا عن بدر الدين العيني شارح صحيح البخاري، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ونقل هذا فسر هذه الآية، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت الأولى في الدنيا، وبعد ذلك حينما يكون في قبر، تتحقق الموتتان والحياتان. نعم.
قال رحمه الله: قلت.
طيب بعد ذلك قال: وقال تعالى: سنعذبهم.
تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها، فذلك عرضها.
وما يتعلق بأرواح الشهداء صحت فيها حديث أخرى في الصحيح.
وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد
الأخيرة، وقال الله الذين تتوفاهم. النصوص القرآنية منها ما هو ظاهر الدلالة، ومنها ما جاء تفسير الصحابة والتابعين في دلالة. دلالتها على عذاب القبر. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله عن النصوص من السنة في ذلك. نعم. وعدم الإيمان إلا بالمشاهد هذا لا شك أنه من أصول الملحدين، من أصول الملحدين. فلذلك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتفقون مع الملحدين في بعض أصولهم، والسبب في ذلك أن المرجع واحد وهو أرسطو، أرسطو الفيلسوف اليوناني هو المرجع. وعند المعتزلة والجهمية فإنهم اعتمدوا على المنطق وعلى كلام الفلاسفة، وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية اعتمدوا على قول هؤلاء فيما يتعلق ببعض الأمور، فمنهم يعني مستقل ومنهم مستكثر في الاعتماد على الضلال. فلذلك تجد أصول الأشاعرة قد تتفق بعضها مع أصول الملحدين الذين لا يؤمنون بالله، لأنهم يعتمدون على المنطق، والمنطق هذا منطق من؟ منطق أرسطو. فاعتمادهم على العقل أو على ما يسمونه العقل، هو ليس عقلا هو أوهام، على ما يسمونه العقل لأجل اتحاد المصدر وهو أرسطو طاليس أحد كبار فلاسفة اليونان الذي كان قبل عيسى عليه السلام ب300 سنة. تخيل ذاك، يأخذون منطقه ويجعلونه حكما على الوحيين، نسأل الله السلام والعافية. ثم يقولون نحن متقدمون حداثيون وأنتم أيها المسلمين متأخرون. لا أدري من المتأخر عن المتقدم، لا زمانا ولا في رجاحة القول ولا في غيرها من الأمور، لكن لهم دائما أهل الباطل يحاولون التجميل لباطلهم، كالذي يطبخ طبخة سيئة فكيف يتناولها غيره؟ يضع عليها البهارات والمطيبات حتى يأكلها وهو لا يشعر بحقيقة طعمها ولا يشعر بسوءها إلا ربما إذا نزلت إلى بطنه. وهكذا يريدون من الناس أن تتقبل أباطيلهم بالتزيين بزخرف القول، زخرف القول غرورة والعياذ بالله. وإلا في الحقيقة إذا نظر العاقل صاحب الفطرة السليمة المتبع للوحي يجد أنها أوهام، ويجد أنها خيالات، ويجد أنها سفاهة في العقول. نعم. إذا النصوص من الوحي من السنة. نبلغ التواتر. نعم. ثم قل ثم اقرأ. فأما حديث أنس حديث أورده الشيخ في صحيح البخاري، وهو ظاهر الدلالة في نعيم أهل القبور، ويريه مكانه في النار حتى تعظم النعمة. هذا مكانك في النار، أبدلك الله به مكانا في الجنة حتى يستشعر أكثر بالنعمة. نعم. إلا الثقلين يعني الجن والإنس. نعم.
وذكر لنا نعم.
صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: أخذ عودا رطبا فكسره في اثنتين، ثم غرز بالأواعيد منهما على قبرين. ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه في مواضع صحيحه ورواه مسلم أيضا وغيره. ولهما وللنسائي عن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم سوره القران: اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات.
نعم، هذا ايضا ظاهر. والحديث الذي قبله: اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبرين، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الحديث يستدله به بعض الناس، فماذا يفعل؟ يزرع الزرع والشجر على القبور. وهذا ليس فيه دلالة لمن يعني أمعن في معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل توقيت العذاب، توقيت تخفيف العذاب ما لم ييبسا. قال ماذا؟ ما لم ييبسا، يعني أنه يخفف هذه المدة منذ أن كان رطبا إلى أن ييبس، ثم بعد ذلك يعود العذاب. إذن فليس الأثر فيما يتعلق بالزرع وظله عليه كما يظن بعض الناس، إنما هو توقيت للتخفيف إلى أن ييبس هذا الغصن، إلى أن ييبس هذا الغصن. وهذا ظاهر، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يزرع الشجر، وما زرع الصحابة الشجر حتى يقال أن هذا أمر يخفف عن أصحاب القبور ونحو ذلك. كل هذا من الخرافات التي يفعلها بعض الناس ولا دليل عليها. نعم.
قال رحمه الله: وأما حديث براء بن عازب فقال البخاري رضي الله عنه: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مغفل عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فذلك
انتقل للحديث بعد هذا الحديث الطويل، حديث عمر. نعم. قال: هنا سيموت فلان، هنا سيموت فلان، هنا سيموت فلان، وقع كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فجمعوا في بئر بعضهم على بعض.
نعم، جمعوا ورموا في بئر، أو في رواية أخرى قليب، والشيئان واحد، كلمتان تدل على البئر.
لا أرواح فيها. قال: ما أنت من أسمع بما أقول منكم،
غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا، يعني هم يسمعون لكن سماعا لا يستطيعون الإجابة معه. نعم.
هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر.
إذن يصبح تفسير استنكار عائشة أنه قبل أن ينزل وقبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية، يعني التي فيها إشارة إلى عذاب القبر وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه. يعني يقال أن هذه الآية وهي مكية أنها تدل على عذاب الكفار، فلو جاء في عذاب الكفار لا يدل هذا على أن المؤمن أيضا يعذب. قال: وهذا الجواب هو الراجح عندي لما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفتن يهود، يعني عذاب القبر إنما يكون لليهود، هكذا كان في علمه قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم.
قال وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتن. والجواب الأول مرجوح، لأن الآيات أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح، إذ لم يجئ في آية تخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. إذن هذا هو الجمع بين استنكار عائشة، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام استغرب ذلك إلى أن أوحي إليه. وهذا يدل أيضا على أن اليهود يؤمنون بعذاب القبر، أنهم يؤمنون بعذاب القبر. والشيخ رحمه الله على عادته يستوعب الأدلة من الكتاب ومن السنة، فنحن أخذنا شيئا منها إما يدل على تثبيت هذا الأمر، ولا حديث كثيرة في ذلك. لذلك انتقل إلى المسألة التي بعدها 911. قال الأدلة من كتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في منظومته: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير.
نعم، الآن خرج من يعني الرحلة من القبر بعد أن انتهت، يخرج الناس من قبورهم ويبعثون، بعد ذلك تحدث عرصات يوم القيامة وأهوال يوم القيامة.
صلى الله عليه. قال في شرحه رحمه الله: أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
وقال والظن تعالى هنا بمعنى اليقين، لأن قد يأتي الظن ويراد به اليقين كما في هذه الآية. الذين يظنون يعني ليس الذين يشكون، هذا الشك مرتاب، لكن الذين يظنون المقصود به الذين يوقنون. فهنا يقصد بالظن ليس على يعني ما يظن أنه من باب المحتمل المرجوح، لا، إنما يقصد به اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
نعم. ثم قالوا في الصحيح عن عائشة
صلى الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية: والموت قبل لقاء الله.
نعم، إذن هو لا يحب الموت، إنما يحب لقاء الله، وليس من الناس إلا من يكره الموت، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. لكن بين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود ليس كراهية الموت، إنما ما كان بعد الموت من لقاء الله. فالكفار يكرهون لقاء الله، والمؤمن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتنشجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
نعم، يكون حبه للقاء الله لعمله الصالح، فيحب لقاء الله لعمله الصالح الذي يقوم به فيبشر، فمن بشر أحب اللقاء، ومن حذر وأنذر فإنه لا يحب اللقاء، لأنه يعلم أنه من عذاب إلى عذاب أنكى وأشد، فلا يحب اللقاء. أما المؤمن فيبشر بالخير، فيقول: ربي أقم الساعة، حينما يكون في قبره يدعو الله أن يقيم الساعة ليلقاه فيكرمه برحمته فيدخله جنته. أما الكافر فيقول: ربي لا تقيم الساعة، وهو في قبره، لأنه يعلم ما يؤول إليه من العذاب أنه أشد وأنكى، نسأل الله السلام والعافية. فمن هنا يحب المؤمن لقاء الله ولا يحب الكافر لقاء الله، وكلاهما لأجل ما قدم وعمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع من دون شرحه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
نعم، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية كما يقول العلماء، وليس للمرء بالمرء. الرؤية كما أن نرى القمر لا يحتاج أن نجتمع في زاوية واحدة حتى نرى القمر من هنا، وإذا جاء من اليمين أو اليسار لا يراه، بل كل من على البسيطة يرى القمر إذا خرج عنده. وكذلك الشمس إذا كان الجو صحوا ليس فيه سحاب، كل يراه، لا يتدافعون حتى يرونه من جهة. فكذلك الرؤية لربنا سبحانه وتعالى، وهذا قد سبق الكلام عنه ما يتعلق بالرؤية في أول النظم. نعم.
قال: فيلقى العبد فيقول: أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا، فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني.
نعم، أسودك يعني من السيادة، يعني يصبح سيدا ومقدما، فالجزاء من جنس العمل. فإني أنساك كما نسيتني، إذن هذه من الصفات التي تثبت كما وردت. نعم.
ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي آمنت بك.
والمقصود بالنسيان هنا يعني الترك كما ذكر العلماء، المقصود بالنسيان ليس أنه لا يتذكر، لا، وما كان ربك نسيه، لكن المقصود هنا الترك، لأن النسيان له معنيان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه.
نعم، وهذه ما يشهد على الإنسان، هذا يجعل الإنسان في حذر. لن تشهد عليك عظامك وفخذك ونفسك بعد أن يختم الله على فمه فتتكلم وتشهد بما كان يعمل، وخاصة فيما يتعلق بالخلوات، حينما يخلو الإنسان بذنب من الذنوب فليتذكر مثل ذلك، أنه وإن خلى عن أعين الناس فإن الله يراه سبحانه وتعالى، وتشهد عليهم أرجلهم وأيديهم وعظامهم والملائكة أيضا الشاهدين الكاتبين عليهم السلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وروي أنه كان قرآنا فنسخت تلاوته، والآيات والأحاديث في إثبات لقاء الله عز وجل كثيرة جدا، ومن كذب بذلك كفر.
نعم. ثم البعث والنشور.
قال رحمه الله: والبعث والنشور، أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى:
لنزل. هذا كله يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، من الموت ثم القبر ثم البعث والنشور وأهوال يوم القيامة والجنة والنار، هذا كله يدخل في ركن الإيمان باليوم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
إذن هذه موتتين وحياتين، أمواتا أحياكم، يميتكم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعني يبعثكم سبحانه. نعم.
صلى الله إليكم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله
وهذه ما يتعلق بقصة النمرود الذي زعم أنه يحيي ويميت من باب المكابرة والمجادلة، كيف تحيي وتميت؟ قالوا: يأتي باثنين، أحدهما حكم عليه بالقتل أو كلاهما حكم عليه بالقتل فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخر، فقال: هذا أمته وهذا أحييته. وليس المقصود الحياة والموت التي ذكرها إبراهيم عليه السلام، هذه الحياة والموت، إنما المقصود أنه يحيي بعد موته، بعد أن يموت حقيقة وأن يميته موتة أيضا بعد ذلك، لكنه أراد المراوغة، أراد المراوغة في كلامه فأعطاه الحجة الأخرى، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يا من تزعم الملك والربوبية فأتي بها من المشرق، إن كنت صادقا اترك المراوغة وأتي بالشمس من المشرق من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت، ما استطاع أن يجيب ولا أن يرد، ففضحه الله. نعم.
لحنا فلما تبين
إذن هذه أيضا قصة لصاحب القرية هذا الذي أراد الله أن يعطيه دليلا على البعث بعد الموت وكيف أنه سبحانه وتعالى طبق عليه ذلك، أماته الله 100 عام ثم بعد ذلك بعثه، وكذلك يوم القيامة يبعثون بعد موتهم. نعم، لذلك قال بعدها أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
نعم.
وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
وهذه الآية أيضا فيها دلالة عقلية، كيف أن الله يبعث من في القبور كما أنه يحيي الأرض بعد موتها. نعم.
صلى الله عليكم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
لعلكم تذكرون، إذا الناس كلها ترى الأرض كيف تكون لا يعني قاحلة ليس فيها أشجار ثم هي بعد ذلك تحيا، من الذي يحييها؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل عقلي يتفكر ويتأمل الإنسان فيه، ولذلك أدلة القرآن كما يقول العلماء ابن تيمية وغيره غالبها تتضمن أدلة عقلية كمثل هذا وكما سيأتي أيضا. نعم.
صلى الله عليكم. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الآيات.
نعم. وغيرها من الآيات الكثيرة. ثم بعد ذلك نأخذ بعض الأحاديث صفحات 924 وأما الحديث في هذا الباب فكثيرة جدا.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته.
وليس أول الخلق يعني ابتداء الخلق حيث بدأه من عدم ليس هو أصعب من أن يعيده من موته. نعم.
صلى الله إليكم. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
نعم، كما قالت اليهود عزير بن الله النصارى المسيح ابن الله والمشركين الملائكة بنات الله. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشير بن جحاش قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان.
ثم بعد هذه الأدلة في هذا الأمر الذي قد اتفقت عليه كل الشرائع، فإن كل الشرائع متفقة على الإيمان بالمعاد كما أنه متفق على الإيمان بالتوحيد كما أنه متفق على الإيمان بالنبوات. بعد ذلك يتكلم رحمه الله عن المنكرين للبعث، صفحة 39 هذا 930.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ثم منكر البعث على أربعة أصناف. صنف أنكروا المبدأ والمعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلغ. وهؤلاء
جمهور
الفلاسفة الدهرية والطبيعية.
نعم، قال أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم، وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبيعية. نعم، إذن جمهور الفلاسفة هذا قولهم، ليس هناك مبدأ وليس هناك معاد وليس إنما توجد بنفسها وتنتهي بنفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل سنة 30,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول.
نعم، هؤلاء يعني يقولون كل سنة 30,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، يعني هم عاشوا 100,000 فرأوا المبدأ والانتهاء والمبدأ والانتهاء والمبدأ والانتهاء. هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ما يرونه ما يسمعونه ما يحسون به، يرجمون رجم الغيب هذا دون أي أدلة دون أي أدلة، نسأل الله السلام والعافية. أنا أريد أن يعني أقول لكم انظروا إلى التناقض، لا يؤمنون بالغيب الذي جاء عند الصاد من الصادق الذي جاء من قول الله سبحانه وتعالى، ويضعون أمورا من عقولهم الفاسدة يؤمنون بها وهي من أمور الغيب والعياذ بالله. إذن ما رجعوا إلى مبدأهم في أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس. لماذا؟ لأنهم لا يرون محسوس يدل على ذلك، فبدأوا يعني يأتون بأقوال يضحك منها الصغار والكبار. نعم، وهذا يذكرنا بقول الملاحدة اليوم أن الكوكب هذا الكون وجد قبل 13 مليار سنة، حصل انفجار كبير ثم خرجت الأرض والشمس وإلى آخره. من أين لكم يا من لا يؤمن بالغيب ويؤمن بالمحسوس؟ هل شهدتم هذا الأمر؟ إنما هو رجم بالغيب. إذن الغيب الذي يأتي عن الله ورسوله هو الذي يجب أن يصدق، أما الغيب الذي يأتي عن طريقكم فهو كذب محض وافتراء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قبحهم الله تعالى، وهاتان الطائفتان يعمهم قولهم عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران: الأول معنى قولهم نموت ونحيا أي يموت الآباء ويحيى الأبناء هكذا أبدا، وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول الدورية. الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب.
إذن الدورية لماذا قيل لهم الدورية؟ لقولهم أنها تدور هذه الأشياء بعد كل 30,000 سنة وسنة تدور هذه الأشياء من جديد، لذلك قيل لهم الدورية. والدهرية قيل لهم لأنهم ماذا يجعلون هذا الأمر منسوبا إلى الدهر، والطبيعية يعني يقولون الأشياء بطبيعتها توجد وتنتهي. نعم.
الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله،
إذن هؤلاء مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال يؤمنون بالبداءة يعني بدء الخلق وأنه من الله، لكن لا يؤمنون بالبعث. نعم.
ومع هذا قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأقروا بالبداءة والمبدئ وأنكروا البعث والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم. ملاحدة الجهمية ومن وافقهم. أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضرا وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم
في الجنة وتثاب
ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال، بل هي غيرها تبتدئ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى.
نعم. طيب نقف للأذان بعد ذلك إن شاء الله. صنف كما سماهم جمهور الفلاسفة الدهرية أنكروا المبدأ والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها وجودا وعدما. صنف الثاني قال الدهرية الدورية، الذين قالوا تدور بعد كل 30,000 سنة وسنة. الصنف الثالث مشركو العرب من الدهرية منهم، الذين أنكروا المبعث وآمنوا بالمبدأ بدء الخلق وأن الله هو خالق، لكن أنكروا المبعث، وهذا الذي احتج الله به عليهم في إيمانهم بالخلق أول أمر، أن إعادة الخلق بعد ذلك أهون عليه وأيسر. الرابع الذين سماهم ملاحدة الجهمية، قال ومن وافقهم، قال أقروا بالمعاد ولكن في أرض أخرى، وبالبعث ولكنه بأرواح دون أجساد، فإن الأجساد تتبدل. هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. ثم ذكر كلاما لابن القيم رحمه الله في بيان هؤلاء الضلال والرد عليهم، فنقرأ شرحه على هذه الأبيات. قال هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم، قال تقدم تقريره وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه، يعني تعريف به وبما عنده. قال وهو الذي قاد ابن سينا قال أبو علي ابن سينا اسمه الحسن بن عبد الله، وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم، له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو. وابن سينا هذا كان من بيت من الباطنية، أبوه كان من الباطنية، فالزندقة ليست غريبة عليه، فهو أبوه باطني، لا يؤمنون بأركان الإسلام، إنما عندهم أمور أن هذه تدل على أشياء غير الذي يظهر للمسلمين. فزاد على هذا الضلال أنه اتبع أرسطو الملحد وهذب مذهبه وقربه ونقله إلى في كتابه وشرحه وبينه، قال وقربه قليلا إلى الأديان، يعني قرب مذهب أرسطو إلى الأديان بحكم أنه فيه نوع إسلام. قال وكان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. قدم العالم
يعني أن العالم قديم ليس له خالق، هذا المقصود بقدم العالم. وإنكار المعاد يعني البعث، وهذا معروف عند الفلاسفة، ونفي علم الرب يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، ولأجل ذلك حكم الغزالي عليه بالكفر لأجل هذه الأمور. قال: وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. قال: وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي. إذن أبو نصر الفارابي يسمى الرئيس، عفوا يسمى المعلم الثاني، المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي. لا يوجد أنبياء علمهم ولا شيء، إنما من أرسطو إلى الفارابي أبو نصر. قال أبو نصر الفارابي أبو نصر التركي الفيلسوف: وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني للجثماني، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. قال: وقد رد عليه الغزالي يعني أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا له، كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم، وهذا يعني أن الله لم يخلق العالم، إنما العالم كان قديما، وعدم المعاد الجثماني يعني أن الأرواح فقط، إنما هذا النعيم لا يقع على الجسد فقط على الروح، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، والله بكل شيء عليم. قال: لا، ليس بكل شيء عليم، يعلم فقط بعض الأشياء، لكن تفاصيل أشياء لا يعلمها، أعوذ بالله. لذلك كفره بسبب هذه الأشياء. قال: وبدعه في البواقي. قال ابن كثير: ويقال إنه تاب عند الموت، فالله أعلم. قال: قوله رحمه الله: والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. قال: يعني بذلك أن أتباع ابن سينا وأنصار زندقته ومن أكبرهم وأشهرهم النصير الطوسي، واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة نصير الدين، ويسميه الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم يسميانه نصير الشرك، هذا يقول اسمه نصير الدين ونصير الشرك، كان مع المغول التتار الذين قتلوا المسلمين وذبحوهم ودمروا ديارهم واستباحوها وسيطروا عليها. قال: وقام في ذلك وقعد يعني في النصر، وشرح إشاراته، إشارات ابن سينا، وكان يسميها فيما يزعمون القرآن الخاصة، الإشارات هذه يسمى قرآن الخاصة، ويسمي كتاب الله قرآن العامة، أعوذ بالله. ورد على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع. قال: وقفنا على الكتابين نص فيه أن الله لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره. هذا نصير الدين الطوسي، الذي حقيق به أن يسمى نصير الشرك. قال: وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: قلت: وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزيرا لهولاكو خان، وهو الذي بنى الرصد بمراغة، يعني الهولاكو هذا كان رئيسا للتتار المغول. قال: وهو الذي بنى الرصد يعني المراصد التي ترى منها الكواكب والنجوم ونحو ذلك بمراغة، وهذه مدينة من مدن فارس. ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها، يعني كل ما يتعلق بأوقاف المسلمين هذا المجرم أخذه وصرفه على هؤلاء. قال ابن كثير رحمه الله: إنه عمل الرصد بمدينة مراغة سنة 57 وستمائة، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم رواتب يعطيه، ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، ودار حديث لكل محدث 1/2 درهم في اليوم. قال: وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الكلام عليه فليراجع. قال: وأما هلاك خان فملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا له، فقد ذكر ابن كثير هلاكه في 64 و600، وقال: كان ملكا جبارا كفارا لعنه الله، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وسيجازيه على ذلك شر جزاء. كان لا يتقيد بدين من الأديان، وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة، لهم عنده وجاهة ومكانة، وهو كان يترامى على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئا، يعني كان غبيا. وإنما كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة، وقيل 63، ودفن في مدينة تلا، لا رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن القيم: بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. قال: يشير بذلك إلى قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، يعني أنها مستوية ليس فيها معالم، كلها مستوية، وبيضاء عفراء يعني أنها بيضاء قريبة من الإحمرار. وأيضا ذكر الحديث في صحيح البخاري، والحديث يعني أنها تتبدل، كل هذا يدل على تبدلها. وذكر الأدلة على تبدل الأرض، قال: ومنها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي. الأديم العكاظي نسبة إلى عكاظ، سوق عكاظ التي بين الطائف ومكة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني قاعا واحدة. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة، يعني الأرض التي بدلت. قال: وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله: وتمد أيضا مثل مد أديمنا. الأديم يعني الجلد، الأديم يعني الجلد الذي يستخدمونه للجلوس ولغير ذلك. ثم تكلم عن التبديل وغيرها، ثم قال قول ابن القيم: قال: وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. تقيء يعني تخرج الأرض، تخرج من جوفها كما يقيء الإنسان. قال: يشير إلى قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، وإلى ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال: وقوله: وكذا الجبال تفت فتا محكما، يشير إلى قوله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: وقوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويذكر من حال الجبال، وقال: بست الجبال بسا، أي فتتت تفتيتا أو فتا. ويذكر من حال هذا الأمر قال وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان. لكن قبل ذلك يقول ما يتعلق بما يبقى من الأمور الآخرة. قال وقوله والعرش والكرسي لا يفنيهما. قال وكذا قوله والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى. يعني لأن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه هذا فيما كتب الله عليه الهلاك، فيما كتب الله عليه الهلاك، وإلا فالجنة والنار لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان، كذلك ما ذكره من الحور إلى غير ذلك. قال يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه. يقول خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، آيات كثيرة. قال وقد جاء في تفسير قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أن المراد بذلك الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه هو اعتقاد السلف الصالح، يعني أن هذه تبقى لا تفنى. قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء، هالك فان. ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر، وأيضا فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذا جاء في العرش أن الله يأمره أن يؤخذ أو يؤخذ الصور من إسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصور الطويل. قال وقوله لأجل هذا قال جهم إنما عدم، يعني أن لجهم إلحادا في آيات الله، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، وجحد وجود الجنة والنار الآن وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج عرج به، ورأى أقواما يعذبون ورأى أقواما ينعمون، إذن هذا يدل كما هو إجماع أهل السنة أن الجنة موجودة الآن بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يزيد في جمالها وحسنها سبحانه وتعالى. قال وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله. وذكر أيضا الأنبياء، قال والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله عند التعليق أو قراءة التعليق على كلام أو أبيات الإمام ابن القيم التي أوردها الشارح من النونية، لأنها أيضا تفيد فيما يتعلق بما يتعلق بالبعث وما يتعلق باليوم الآخر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.